أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا رب. لا زال الكلام أيها الأعزاء الأفاضل في كتاب الصيد، ونحن في القسم الأول من تلك الأقسام، وهو الصيد بالآلة الحيوانية اللي هي بين قوسين الكلب. وأخذنا جملة من الشروط ووصلنا إلى الشرط الثالث. قال المصنف حفظه الله: أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه كالصبي الملحق بالمسلم. فإذا لازم يكون، يعني الصيد أعزائي هو أحد أنواع التذكية، فحال حال الذبح، إذا كان حال حال الذبح في الذباح نشترط أن يكون الذابح مسلما كما سيأتي الإشارة إليه. كذلك في مسألة الصيد قال: فإذا أرسله كافرا فاصطاد صيدا ذلك الكلب وقتله، لم يحل صيد الكلب الذي بعثه وأرسله الكافر. حتى افتحوا قوسين هاي العبارة، حتى إذا كان هذا الكافر كتابيا، حتى لو كان كتابيا وإن سمى، حتى لو سمى، خب اليهود يسمون على الذبائح، عندما أرسل الكلب سمى بسم الله مثلا قال وأرسل هذا الكلب، هل يحل هذا الصيد؟ الجواب: لا يحل، على الأحوط لزوما. ولا فرق في المسلم اللي احنا مشترطين ان يكون المرسل مسلما، ولا فرق في المسلم بين الرجل والمرأة. ممكن، وهي بالذباحة ايضا اعزائي موجودة، الذباحة ممكن يذبح الرجل وممكن يذبح المرأة، ولو هذا ما معتادي في كثير من ما يستسيغه كثير من الناس، يعتقدون انه الذي يذبح لابد ان يكون رجلا، وفوقهم خلين شرط ان يكون مختونا، والختان ليس شرطا بالحقيقة في صحة الذباحة والتذكير. المهم تفاصيل هاي القضية يأتي الكلام عنها إن شاء الله. بلي، ولا المرأة ولا بين، يعني ولا فرق بين المؤمن والمخالف. تحل أعزائي ذبائح أهل الكتاب وصيد، العفو، ذبائح أهل القبلة وصيده. كل إنسان مسلم يتجه في صلاته إلى القبلة ومحكوم بالإسلام وفق الموازين الشرعية، ذبائحه تكون حلال، صيده هم يكون حلال. هذا الكلام اللي احنا نقول هنا في الصيد أيضا راح نعيده وين؟ عندما نتحدث عن الذباحة، بس هناك شوية تفصيلها أكثر يعني عندنا. بس راح نقول انه احنا اشرنا لها. نعم، هذا حرف استدراك، تخلوه بين قوسين العبارة تجي نختم بها هذا الشرط. نعم، لا يحل صيد المنتحلين للإسلام المحكومين بالكفور ممن تقدم ذكرهم في كتاب الطهارة. وين تقدم ذكرهم في كتاب الطهارة؟ في الجزء الأول اللي هو التاسع من النجاسات. أنا عندي في كتابي صفحة 130. المهم التاسع من النجاسات في الجزء الأول تلقون يتحدث عن من ينتحل الإسلام، يعني يدعي الإسلام، ولكن إحنا حكمنا الإسلامي نحكم بنجاسته، كالنواصب والمغالين والخوارج، فذولا يدعون الإسلام لكن الإسلام منهم براء. وتقدم أيضا في مسألة كتاب النكاح هنا بالجزء الثالث أيضا إشارة إلى ذلك، لأنه بالكفاءة لما تحدثنا أنه يجوز المسلم كفء المسلم، أيضا استثنينا من أمه، استثنينا مدعين الإسلام الذين حكم الإسلام بكفرهم. انتهينا من هذا الشرط الثالث، ننتقل للشرط الرابع. من شروط صحة صيد الكلب، لا تنسون ترى الكلب مو بس صاد الصيد وما قتله، احنا نقول قتله، اذا ما قتله خو انت بعد تكمشه وتذبحه وتسمي عليه حاله، يعني الغزالة حالها حال المعزة وهكذا، تمام اعزائي؟ بس احنا فارضين ان هذا الكلب اصطاد صيدا فقتله، فهاي تجي هاي الاحكام اللي احنا نتحدث بيها. قال الرابع ان يسمي عند ارساله للكلب، فلو ترك التسمية عمدا لم يحل مقتوله. لما انت بعث الكلب مالك لاجل ان يصيد الفريسة كون تقول بسم الله، طبعا مو الا سيأتينا تفصيله، فهاي كون تقولها وجوبا بس واجب مو ركني، ولا يضر لو كان الترك نسيان. هاي حتى بالذباحة هم نفس الشكل، الإنسان إذا نسى وما سمى ما نقول له ذبح مالك مو حلال، المتعمد نقول له ذبح مالك مو حلال، مو الناسي، الناسي معفو عنا، معذور، مرفوع عنا القلم، رفع القلم عن أمتي في تسع، يسموه حديث الرفع. قال وفي الاكتفاء بالتسمية قبل الإصابة وجه لا يخلو من قوة. يقول أنا ما سميت لمن أرسلت الكلب، لكن لمن وصل وصاد الفريسة وقبل ما يقتلها أنا قلت بسم الله، يكفي لو ما يكفي؟ بالحقيقة هذا مورد إشكال وخلاف بين العلماء، لكن سماحة السيد حفظه الله يصحح مثل هذا، مثل هذه التسمية. وإن كان الأحوط الأولى أن يسمي مو عند إصابة الكلب لتلك الفريسة، وإنما عند إرساله، والنصوص تشير إلى ذلك، وهذا هو الصحيح. مسألة 787، يكفي في التسمية الإتيان بالذكر، بذكر الله تعالى. الشرط اللي اشترطتوا بالتسمية، تقولون يشترط التسمية، شنو مقصودكم من التسمية؟ قال يكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم. أي لفظ يراد منه تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ مثل الله أكبر، بسم الله، لا إله إلا الله، يا الله، الحمد لله، كل هذه. بل لا يبعد الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف، يعني إذا قلت بس كلمة الله هم كافية. وإن كان الأحوط الأولى عدمه، الأفضل أنه ما تكتفي بكلمة الله وحدها، ضيف لها تعظيم وتكبير وتسبيح وتهليل وهكذا. ننتقل للشرط الخامس. الشرط الخامس أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب ونحوه. لما أنا أرسلت الكلب مالي والكلب اصطاده غزالة مثلا، فالكلب بسبب اصطياده للغزالة هو اللي انعضها وقتلها أو خنقها مثلا، هاي تحل الذبيحة. أما إذا هي صارت بها سكتة قلبية أو ارتطمت بشجرة أو سقطت من شاهق أو وقعت في ماء وغرقت، وإن كان الكلب دا يطاردها، لكن لا تحل مثل تلك، لا يحل مثل ذلك الصيد. قال الخامس أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب ونحوه. وأما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة، مثلا ارتطمت بشجرة أو خنق، هي اختنقت من وحدها وماتت، أو سقطت قلنا من شاهق أو من الخوف ماتت، أو تعب في العدو بسبب ركضها تعبت ونحو ذلك، لم يحل مثل هذا الصيد. لابد أن يكون استناد موت الذبيحة إلى الكلب، إلى تلك الآلة الحيوانية. الشرط السادس أيها الأحباء، أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد حيا. هاي بها قيدين أعزائي، القيد الأول انه انت لما طبعا بديه انه الانسان من يبعث الكلب ماله يركض وراء حتى تشوفه شلون يصيد الصيد ده ياخذ الصيد من عنده. فاذا نريد من عندك بشرط لما توصل الى الصيد الذي اصطاده الكلب كنت توصل تلقاه ميت، اما اذا وصلت ولقيت برمق حياة بعد هذا ما نسميه صيد، كنت تذبحه. اذن ان لا يدرك صاحب الكلب الصيد حيا، والقيد الثاني مع تمكنه من ذبحه. شلون يعني؟ واضحين؟ قال بأن أدركه ميتا، إذا أدركته ميتا فخلص يعتبر صيد، أو أدركه حيا لكن لم يتسع الزمان لذبحه فمات، فبهاي الحالات كلها يحل هذا الصيد. أما إذا مات قبل إذا يمكنني ذبحه ما ذبحت إلى أن مات، هاي تعتبر ميتة أيها الأعزاء. الشرط السادس والأخير في صيد الكلب العفو، وملخص هذا الشرط أنه إذا أرسل كلبه إلى الصيد ولحق به يركض وراء الكلب ماله، فإن أدركه صاحب الكلب أدرك كلبه قد اصطاد صيدا وكان هذا الصيد ميتا بعد أن أصابه الكلب عضة مثلا، حل أكله ويحل أكله، مو يقول هذا مات مخنوقا يصير، لأن هو هذا معنى الصيد أعزائي. وأمبلي حل أكله، وكذا يحل أكله إذا أدركه حيا بعد إصابة الكلب له ولكن لم يسع الزمان لذبحه، وهي أشرنا لها قبل قليل، ولحق الصيد ماله ولحق الكلب ماله لكن وكان بيرى لما طلع السكينة يريد يذبحه مات هذا الحيوان فيحل أكله. وأما افتحوا قوس هاي العبارة، وأما إذا كان الزمان يسع لذبحه فتركه حتى مات لم يحل، هذا تراخى وسوف وتباطئ، اي وهسه اذبحه واتمشى على كيفي وشكو وراي وادري بتشلب مالي بعد ما يهد الصيد ماله، المهم فكان يمكن وصوله اليه وذبحه لكن سوف وتسامح في الوصول اليه الى ان وصله، لما جاي يتمشى الافندي على كيفه الى ان مات ذلك الصيد قل له ما يحل. وأما إذا كان الزمان يسع لذبحه فتركه حتى مات لم يحل، وكذا يحل الصيد، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنع بأن بقي منهزما يعدو، فإنه إذا تبعه الصياد فوقف الصيد، فإن أدركه ميتا حل. الكلب مالي عض الغزالة خل نفترض من رقبتها وظلت تنزف لكن انهزمت تركض، فأنا همش بي ظليت هم أركض وراها مسافة إلى أن هي نزفت الدم مالها وسقطتها وتميتة، تحل لو ما تحل تحل. ليش تصير حلال؟ لأنه استناد موتها إلى عقر الكلب، وإن كانت قد ركضت وعدوت في ذلك. وكذا إذا أدركه حيا ولكنه لم يسع الزمان لذبحه، نزف دمه وجيت عليه لقيته في نفس الأخير، لما طلعت السكين مات، لما وجهت للقبلة مات، فهذا أيضا يحل. وأما إذا كان يسع الزمان لذبحه فتركه حتى مات من تلقاء نفسه، بذيك الساعة لم يحل ذبحه. ننتقل للمسألة 788. أدنى زمان يدرك فيه ذبح الصيد، أدنى زمان يعني أقل وقت يدرك فيه ذبح الصيد، طبعا هسه هاي المسألة عام، سواء كان الصيد بالكلب أم كان بالسلاح بطلقة خلنا نفترض بغيرها، أن يجده تطرف عيناه حتى نعرف أنه هذا بيرمق حياة، تطرف عيناه يرمش، أو تركض رجله يرافس برجله، أو يتحرك ذنبه يحرك بذيله أو يده، فإنه إذا أدركه كذلك والزمان متسع لذبحه نقول لك ترى لم يحل إلا بذبحه، ما يصير حلال إذا ما يذبح، لأن بعدها الروح ما فارقت بي رمق حياة، فلازم أنت تجهز عليه وتذبحها. ننتقل للمسألة 789. إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه، أدرك مرسل الكلب الصيد حيا، أنا وصلت لقيت الصيد مالي بعده على قيد الحياة والوقت متسع لذبحه، ولكنه اشتغل عنه بمقدماته. شنو هاي المقدمات؟ مثلا سل السكين، لما يطلع السكين لان بها طباقيات او يوخرها من القراب مالها، ورفع الحائل يوخر من الشعر ونحوه، يوخر الشعر والصوف، نوبات تلقى مثلا عاصب مكان، ولما اوجه للقبلة على النهج المتعارف، يعني أنا معناتها أنه مشيت على الخطوات الشرعية، ولكن مات ذلك الصيد قبل ذبحه، بس أنا مو متسامح في تركه، لا مشغول بمقدمات الذبح، يحل مثل هذا الصيد. وأما إذا كان استند ترك الذبح إلى فقد الآلة، ما عندي الآلة، السكين ماتي وأنا أركض وقعت من عندي، كما إذا لم يكن عنده السكين مثلا أصلا حتى ضاق الوقت ومات، مات ذلك الصيد، مات الوقت لا يسع للذبح، ومات الصيد قبل ذبحه، بذيك الساعة لم يحل على الأحوط لزوما. نعم إذا تركه حينئذ على حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقره، الكلب أزهق روح الحيوان الصيد الذي صاده وعقره وقتله، بذيك الساعة يحل أكله، لأنه استند قتله وعقره إلى صيد الكلب، فبالتالي حل. بلي. ننتقل للمسألة 790. الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد، هاي يمكن كلمة الظاهر ما موجودة في النسخ الحديثة. الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب، أول ما أرسل الكلب هم واجب علي رأسا أركض وياه لما يصيد، لا مو شرط، ولا من حين إصابته، ولا واجب علي أركض للصيد لمن اصطاده، لمن تمكن الكلب من الصيد من إصابته له، إذا بقي على امتناعه الحيوان بعد ممتنع يركض، وهذا الكلب مثلا صاعد على ظهره أو مشلب برقبته أو عاض رجله مثلا، وفي وجوب المبادرة إليه حينما أوقفه، بعبارة أنه فإذا أوقف الكلب الصيد طرحه أرضا مثلا وصيره غير ممتنع ذلك الحيوان، عندنا كلام بين الفقهاء في ذلك. والأقوى عن النسخ القديمة هيش تتحدث، والأقوى وجوب المبادرة العرفية إذا أحس بإيقافه وعدم امتناعه. هنا أنا بهاي الحالة الصحيح هو أنه يجب المبادرة العرفية إلى الوصول إلى ذلك الصيد، لأن الآن الصيد مضطجع على الأرض أو متوقف، حتى لو واقف متوقف والكلب قد تمكن منه وعليه، فلو لم يبادر صاحب الكلب حينئذ إلى حتى أحس، يعني حتى أجهز الكلب عليه ثم وجده ميتا أو وجده حيا ولكن لا يتسع الزمان لذبحه بسبب توانيه التباط أو تسامحه في الوصول إليه، بذيك الساعة لم يحل ذلك الصيد، مو حلال هذا الصيد. ليش؟ لأن أنت تسامحت بالوصول إليه. وبعبارة أخرى موجزة لكل ما تقدم أيها الأعزاء، أنه كلما أمكنك أيها الصياد الوصول إلى الصيد وذبح الصيد يجب عليك ذلك. هاي المبادرة نريدها عرفية، أنه تبادر إلى ذباحة الصيد مالك. صحيح الكلب هو آلة من آلات الذباحة والصيد، لكنه أيها الأعزاء آلة اضطرارية، خلنا نعبر عنها الحقيقة، أنه الموضع الأول للتذكية هو الذباحة مثلا في هذا الموعد، واضح؟ هذا الحكم اللي هو عدم الحلية، هذا إذا احتمل أن في المسارعة إلى الصيد إدراك دفعه، هذا إذا كان يحتمل يقول إذا صدق أنا أسرعت إلى أي أقدر أوصل لو أذبح. أما إذا علم بعدم ذلك يقول يا بس ما أركض عنه، لأنه مسافة بيني وبين الصيد كم كيلو مسافة، ولو من جهة بعد المسافة مثلا على نحو لا يدركه إلا بعد موتي، يقول سش ما أركض آني هم ما ألحق بي، لأن مسافة بيني وبينه زين، ولو من جهة بعد المسافة، أو مثلا العقر كانت بقوة العظة قوية على نحو لا يدركه إلا بعد موته بجرح الكلب مثلا، فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه، لأن تحصيل حاصل بعد التلحقت ما تلحق به مهما يكون ركضت، فهنا ما يعني يحل عليك الصيد ما عليك. نعم لو توقف إحراز كون موت الصيد بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع إليه وتعرف حاله لزم لأجل ذلك. هذا هنا يجب معرفة اللحوق بالصيد حتى أشوف أنه استناد موت هذا الصيد هل بسبب عقر الكلب له أم بسبب آخر احتمال غير السبب اللي إحنا ندري به. قال هذا المورد نعم يجب، هذا يجب مو لأجل حلية الذبيحة والصيد أعزائي، وإنما يجب معرفة سبب موت الذبيحة، موت هذا الصيد، هل هو بسبب عقر الكلب اللي احنا محللي او لسبب اخر احتمال وهكذا. ننتقل للمسألة 791. اذا عض الكلب الصيدة كان موضع العضة نجسا فيجب غسله، هذه أشرنا لها المسألة أنا أعتقد أحبائي سابقا، موضع العض صحيح الكلب هو من أدوات الصيد، لكن أعزائي الكلب لما يصيد لحيوان ترى الكلب هو نجس العين، نجس العين حتى كلب الصيد وكلب الرعي وغيره نجس العين، فمن يعض مكان وبديهي أنه أكل رطوبة مصرية وأكل عاب وكذا كون ينغسل هذا المكان، فيجب غسله ولا يجوز أكله قبل غسله، ما يصير تأكل مكان العظة نتحدث عنه قبل ما تغسله. زين هاي المسألة أحبائي هي مسألة مورد خلاف بين الفقهاء، بس هاي مو هنا مبحثها، إن شاء الله تأخذون آراء الشيخ الطوسي في مرحلة الشرايع وغيرها الشيخ يتحدث على هذا الأمر ويتحدث عن الإطلاق في ذلك. بالنتيجة ننتقل إلى المسألة 792. لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل، هل يشترط أنه ليرسل الكلب ماله أن يكون واحد؟ إذا احنا اثنين عندنا كلب واثنين أرسلنا يجوز لو ما يجوز؟ قال فإذا أرسل جماعة كلبا واحدا حل صيده. طبعا تعرفون أنه الغسل لابد أن يكون الغسل بالماء لأن هذا يختلف عن الأواني، فإذا أرسل جماعة كلبا واحدا حل صيده، وكذا لا يعتبر وحدة الكلب. شلون يعني؟ قال فإذا أرسل شخص واحد كلابا عدي 3-4 كلاب فاصطادت على نحو الاشتراك حيوانا وفق الشروط اللي احنا بيناها يحل ذلك الصيد حلال، 4 كلاب 5 صادا غزال وقتلنا يحل. نعم يعتبر في تعدد اجتماع الشرائط، المرسلين متعددين، احنا 5 كل واحد عدى أجلكم الله كلب وأرسلنا كلابنا 5، مو واحد يسمي لازم كلنا نسمي. نعم يعتبر في تعدد اجتماع الشرائط، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا ذن الكلبين حيوانا لم يحل على ما تقدم في الشرط الثالث. وكذا لم يحل الصيد إذا كانا مسلمين ولكن سمى أحدهما ولم يسمي الآخر متعمدا. هاي بالذباحة هم سيأتينا أعزائي، إذا اثنين احنا ذبحنا ذبيحة فلازم اثنين نسمي، فإذا بس واحد سمى ما تحل الذبيحة. أو كان الكلب أحدهما معلما، لأن هاي من شروط مرت علينا ست شروط دون الكلب الآخر، واحد معلم وواحد ما معلم، هذا إذا استند القتل إليهما معا، إذا استند قتل الصيد إلى كلا الكلبين. أو كان الكلب أو كان كلب أحدهما معلم، بل عفوا، أما إذا استند إلى أحدهما كما، شون يعني استند إلى أحدهما؟ أرسلنا إحنا كلبين، كما إذا سبق أحدهما، أنا أرسلت الكلب مالي وإنت أرسلت الكلب مالك، فواحد من عندهم أثخنه بالجراح وأشرف على الموت، جعل حياته غير مستقرة، ثم جاء الآخر فأصابه، أجهز عليه بتعبيرنا، فأصابه يسيرا بحيث استند الموت إلى السابق. هذا الثاني هيك إجا ما ألقي، يعني حتى لو ما جاء الكلب الثاني وما عاضه هو يموت بعد هذا الصيد. اعتبر هنا اجتماع الشروط في الكلب السابق الأول لا غيره، الثاني لا من ريد به، لأن الثاني ما له قيمة. وإذا أجهز عليه اللاحق بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه، بل بقي على امتناعه بحيث استند موت ذلك الصيد إلى موته إلى موت اللاحق دون السابق، اعتبر اجتماع الشروط بمن؟ باللاحق وليس بالسابق. يعني بتعبيرنا إحنا الأول أو الثاني الريد اللي يصدق عليه هو الذي قتل الصيد، هو هذا الريد به الشروط، وإذا اثنيناتهم قتلوا الصيد واستند موت الصيد إلى كلا الكلبين، الريد كلا الكلبين به مستوفيات الشروط الستة، تمام؟ هذا إيجاز كل الموضوع. مسألة 793، إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى عقر الكلب أو إلى سبب آخر، أرسلت الكلب مالي في داخل الوادي أو الغابة وجيت لقيته صيد له صيد، خلنا نفترض غزال زين، فأني وقفت هسه شاك أقول هذا الغزال الكلب مالي هو الصادق، لو اجى لقاه ميت ووقف يمه، لو ارتطم بالشجرة وسقط الغزال وجى الكلب عضه، وبدت شكوكي. إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى عقر الكلب أو سبب آخر لم يحل. ليش لم يحل؟ لأن إذا تتذكرون في أول كلامنا في الدروس السابقة أن الأصل هو عدم التذكية أحبائي. نعم إذا كانت هناك أمارة عرفية، الأمارة تفيد الاطمئنان، على استناد الموت إلى عضة الكلب حل هذا الصيد، وإن لم يحصل منها العلم، يعني لا نشترط العلم 100% بأن الكلب هو الذي صاد هذه الفريسة، الاطمئنان كافي، جينا لقينا اكو عضة بالرقبة واكو دم نازف والغزال ميت، خلاص بعد أنا مطمئن أقول هذا بسبب عضة الكلب مالي. المسألة الأخيرة أيها الأعزاء، مسألة 794، لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الكلب، وهذا سيأتينا أيضا في الذباحة أيضا. إذا أنا أسرق لي أغصب لي سكينة وأذبح بها الدجاجة، تحل الدجاجة؟ تحل، بس أنا مأثوم حرام علي لأن سرقت السكينة. نفس الكلام هنا، لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الكلب، فيحل ما اصطاده بالكلب المغصوب وينفع على حرام اللي انت غصبت لك كلب وعليه أجرة استعماله، ويملكه هو المرسل دون صاحب الكلب. يعني أنا إذا سرقت لي كلب وبعثته إلى الصيد فاصطاد، هذا الصيد يكون إلي مو لصاحب الكلب، وهذا سيأتينا نفس هذا الحكم أيضا بالسلاح أيها الأعزاء، وأيضا سيأتينا في الذبح بالسكين أو أداة الذبح أو غيرها، وهكذا. وحتى في الشبكة، إذا غصبت لي شبكة وصدت بها سمك، السمك يكون إلي يمول، نعم أنا فعلت حراما بسبب اغتصابي لذلك الشيء، وهكذا. هذا تمام الكلام في الصيد بالكلب. أما الصيد بالسلاح اللي هو النقطة الثانية فيأتي الكلام عنها في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.